بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تسجيلات الفتح السلفية بصنعاء يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الصوتية الهداية بأمر رب العالمين مقرونة بالصبر واليقين، وهي عبارة عن كلمة عبر الهاتف إلى السودان لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الكلمة في مسجد الفتح بالعاصمة صنعاء في ليلة السبت 19 من شهر جماد الثاني عام 1435 من الهجرة. والآن مع المادة الصوتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة رغب إخواننا في تهامة وفي السودان المشاركة في هذه المذاكرة بما يسر الله عز وجل مما نأمل سبحانه أن يدخل الجميع، سواء السامع أو المتكلم، في قول الله سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى. وقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقول الله سبحانه وتعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي بالقرآن. وهذا شأن المؤمن، أنه إذا ذكر ذكر. قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. وكان من شأن الذكرى والتذكير أمر عظيم، وهي أنه ما من نبي إلا وجاء لإنذار قومه إلى قومه مبشرا ومنذرا ومبينا ومذكرا. وأثنى الله على المؤمنين أنهم يذكرون عند التذكير، وذم الله الكافرين بقوله: وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. والشاهد من هذا كله أن التذكير سواء تكرر فإنه يتقرر، أو كان بين الحين والآخر فإن ذلك تخول به، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولا ينبغي للمسلم أن يمل من عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن التذكير يعتبر عبادة، ومجالس العلم عبادة. ومن أهم ما يتذاكر في هذه المجالس المستنيرة بنور الله عز وجل المسترشدة بهدى الله سبحانه وتعالى المبتغية فيما نحسبها مرضاة الله سبحانه المجتمعة على مائدة الهدى والتقوى وعلى نور الصلاح. إن أهم ما يتذاكر به أدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به أي بهذا الكتاب وذكرى للمؤمنين فلا ذكرى أعظم منه للمؤمنين ولا موعظة أعظم منه ولا أبلغ منه. قال الله عز وجل وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ولا أبلغ من كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقوله بإذن ربهم أي بأمر ربهم. فوجب على من يتحرى نفع نفسه وغيره أن يكون مرتكز نصحه ووعظه على ما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالهداية لذلك. قال الله في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الآية دليل كما يقول شيخ الإسلام وغيره على أن الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإمام والهداية أئمة يهدون بأمر الله بوحي الله بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقترن ذلك على أن الهداية بأمر رب العالمين مقرونة بالصبر واليقين. علم من هذه الآية هذا المعنى الواضح. فمن أراد أن يهدي بأمر الله عز وجل ووحيه دون تخمين ودون تقول ودون تخرص ودون افتعالات فعليه بالصبر على تلقي هذا الوحي المبين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أهمية الصبر على هذه العبادة العظيمة رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض وما بينهما خالق كل شيء رب كل شيء ومليكه استوجب العبادة من العباد. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إن حق العباد على الله أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقد وعد الله عز وجل وتكفل بهذا الحق تفضلا منه ومنا أنه من لا يشرك به شيئا لا يعذبه وأنزل كتبه بذلك وأرسل رسوله بذلك. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي الآية الأخرى بعيدا. فعلم بهذا أن الهداية بأمره سبحانه مقترنة بالصبر، مقترنة بالصبر. رب السماء قال الله سبحانه وتعالى: ولربك فاصبر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اصبر لعبادته، اصبر لطاعته، اصبر على الأذى فيه، كل هذا يحتمله هذا المعنى. اصبر على إبلاغ دينه، فإنه أمره بالنذارة لأمة مشركة، لأمة كافرة يخرج فيهم ويدعوهم إلى الله وحده، وقد جعلوا لله أندادا كثيرة، مألوهات كثيرة، فما بالك بمواجهة هؤلاء القوم بشتى أنواعهم وأصنافهم. لهذا فإن الهداية بأمر الله تحتاج إلى مزيد من الصبر يصحبه بإذن الله عز وجل راحة الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له مالك بن نضلة: يا رسول الله إلى ما تدعو وعما تنهى؟ قال: لا شيء إلا الله والرحم، أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا وعلمت أن الناس يكذبونني، فقيل: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. أي أن الله عز وجل أمره وكلفه بإبلاغ هذا الدين العظيم على ما فيه مما أعانه الله سبحانه وتعالى عليه، ومما يحتاج إلى صبر عظيم وجهد كبير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أيها السامعون حفظكم الله، إن هذا الأمر المهم وهو الهداية بأمر الله سبحانه وتعالى وبوحيه، أي الدلالة، أن تدل الناس على بينة وبصيرة، وأن ترشدهم على هدى ووضوح، على ما جاء به قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن كان على هذا الحال فهو هادي بأمر الله ودال إلى شرع الله ومبين لمراد الله ووارث لرسل الله. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من كان على ذلك يحتاج في هذا المعنى إلى صبر عظيم على تلقي العلم وتحصيله وحفظه بقدر مستطاعه، بدءا بالقرآن الذي هو أساس العلوم والذي هو كتاب مبارك، قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فلا أبرك في العلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فيه من جوامع الكلم ما تجد في الآية أو الحديث ما يشتمل على معان بديعة عظيمة تدخل تحتها أمور من الفقه لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. فبدءا بكتاب الله هذا الذي هو شفاء في الصدور، قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن أراد، فمن وصل إلى هذا المستوى هنيئا له أن يفرح، أي بدون بطر. الفرح هنا بمعنى المسرة والشكر والرضا والإطمئنان لدين الله والثبات عليه والدعوة إليه على هذه النعمة المسداة وهذه الرحمة الواسعة، نعمة العلم، نعمة السنة، نعمة القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمهما جمع الإنسان في هذه الدنيا لا يساوي شيئا بجانب هذه النعمة. ولعلك تستحضر في مثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى مبينا فضيلة العلم وأهله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فلا يستوي هذا ولا هذا، كما أنه لا يستوي الجاهل ولا العالم الذي يهدي بأمر الله وصبر على تحصيل ما يدعو به إلى الله سبحانه وتعالى من أمره ووحيه. ألا وإن الصبر على ذلك يقتضي من الإنسان المزيد في الاجتهاد، الاجتهاد السار، الاجتهاد النافع، الاجتهاد المريح، وإن كان قد يتعب فيه ويسهر فيه ويبذل فيه مهج أرواحه وسائر ما يملك من جهده وماله لتحصيله، كما فعل الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، لكن ذلك في جانب ما هو حاصل من بركات ونعمة وإخراج للأمة من ظلمات إلى نور بفضل الله سبحانه وتعالى، وهداية من أمر بأمر الله، واستغفار الصالحين له حيا وميتا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فنعم، بجانب ذلك كل ما يحصل سهل ويسير من روح ومهج ودم وعصب، كل ذلك به حياة العباد. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بهذا يحيى العباد وبهذا تحيى البلاد. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، لكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا دليل بين على أن الهداية بأمر الله تكون على من أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرس ذلك فيه وأن يجعله في هذا الشأن الذي هيأه له، فإن هذا أمر يكون بتهيئة الله سبحانه وتعالى ومراده، وليس كل إنسان يحصل عليه. فإذا ذهب هذا الصنف اتخذ الناس ما يقوم ويسد هذا المسد، ليس لهم جدارة ولا مكنة ولا سعي ولا اجتهاد في التحصيل على أمر الله ومراده ووحيه، فسئلوا فأفتوا بغير أمر الله وبغير وحيه وهديه، هنا تأتي الهلكة، هنا يأتي الضلال، هنا تأتي الفتن، هنا تأتي على الناس المحن، هنا تأتي على الناس الثقة بمن لا يجوز الثقة به في ووضعه في غير موضعه. هذا ما دل عليه هذا الحديث، ودل على ما هو أوسع من ذلك، هذا مختصره. ومن هذا الباب ما في الصحيحين عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، ومعنى ذلك أن هذه الطينة الطيبة تقبل الماء، أي تأخذه تجتذبه تمتصه ثم تختزنه، فعند زرع فيها زرع في هذه التربة أنبتت الكلاء والعشب الكثير، وإذا وضع فيها ما وضع مما يحتاج إليه الناس والأنعام كان ذلك مثمرا مبهجا. ومثل هذا المثل العظيم في حق من يهدي بأمر الله ويبذل جهده للهداية بذلك حتى ينبت للأمة ويثمر لها ما ينفعها مما تحتاج إليه أشد احتياجا من طعامهم وشرابهم ومأكلهم ومرقدهم وسائر شؤونهم. فإنه إذا فقد الإنسان الطعام والشراب غاية ما فيه أن يفارق الحياة، فإذا فقد العلم وفقد هذا الوحي بأمر الله أو الأمر بوحي الله سبحانه وتعالى والبيان لذلك مات قلبه وماتت جوارحه كلها. في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا لم يتحصل هذا القلب على هذا الوحي والأمر من الله سبحانه وتعالى ويصلح بذلك فإنه ينطمس، وإنه كذلك يحصل له من الأضرار والانتكاس والغفلة والضيق وعدم الفقه لدين الله ما يجعله يهلك الجسد كله ويسري مفعوله على سائر الجسد والأمة. قال الله سبحانه في كتابه مبينا أضرار هذا القلب الذي لا يحصل على هذه التغذية الروحية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلما لم يعتنوا بالتغذية الروحية بهذا الوحي المبين وبهذه التربية الإيمانية صاروا أضل من البهائم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فجعلهم شر الدواب، والدواب كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب سواء في البر أو البحر. ومن هذا الباب أيضا قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات. علم بهذا أن هذا الوحي وأن هذا الهداية بأمر الله رفعة عظيمة لمن اجتهد في ذلك وتحصل عليه، يهدون بأمرنا لما صبروا. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيها الطلاب، أيها المسلمون، أيها السامعون رجالا ونساء، إن الهداية بأمر الله للأمة التي على ما دل عليه قول الله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي الدلالة والإرشاد. وهذا الأمر المهم ينبني أساسه وراسه، ينبني كله أصله وفصله على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى والصبر على تحصيله. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حين أتته رسالة ربه عليه الصلاة والسلام كان على علم جم عظيم، كما هو شأن الأنبياء وما يوحيه الله سبحانه وتعالى عليهم، وهو أعلم من خبر بما لا مقارنة فيه، فإن هذا كلم الله وذاك نبي على خلاف بين أهل العلم في نبوته أيضا. ومع ذلك سئل: أتعلم أحدا في يعني أعلم منك في هذا أو بنحو هذا السؤال؟ قال: لا، وهذا حسب علمه لأنه كليم ربه، أجاب بما هو يعلمه مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فجاء الوحي: إن عبدا لي، يقال له خضر، أو إن عبدا لي أعلم من بلى عبدنا خضر. فلما سمع بذلك أن عبدا يقال له يعني الله عز وجل يقال له خضر بمجمع البحرين أعلم منه ولو في بعض المسائل وليس على الإطلاق، فإن الأصل أن موسى نبي كلم الله وهو أعلم بما لم يقارن على ذلك اتفق الأمة وإجمع الأمة. ذهب يلتمس هذا العلم ولو عند من أدنى منه فضلا إلى مجمع البحرين، فلما وصل إلى ذلك المكان قال هل أتبعك، حين تحصل عليه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يريد أن يتحصل على المعلوم الذي عند ذلك ولو لم ما دام عنده علم ليس عنده. نعم قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فأجابه بجواب متواضع لله سبحانه وتعالى مستكين لطاعة الله عز وجل، ستجدني إن شاء الله صابرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. اشتمل هذا الدليل على طاعة المعلم في طاعة الله عز وجل وامتثال توجيهه والتماس العلم من أهله، كما ثبت عن ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فالظفر الظفر بمثل ذلك، فإنها والله فرص تعتبر وإنها منح تعتبر، لا سيما في أزمنة كثرت فتنها وادلهمت أمواج بلائها. فالظفر الظفر والفرصة العظيمة، فإن العالم ومن المتحصل والمجتهد الصابر على ذلك ينمو علمه في الدنيا إذا مات عليه وفي الآخرة أكثر. قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فيأتي الآن برز العلم ممن كانوا محتفظين به وممن كانوا أوعية له وممن صبروا عليه حتى صاروا يهدون به، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهكذا تبرز حجج العلماء في الدنيا وفي الآخرة. فعند أن قام قارون بأبهته وكان من قوم موسى، فابتلي بكثرة المال ونافق وابتلي بكثرة المال ونافق، وصار حربا على موسى وقومه، وعندئذ خرج على قومه في زينته كما أخبر الله. قال الله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح، أي لا تبطر، إن الله لا يحب الفريحين البطيرين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون، أي كثرتها. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الزينة تشمل الخيل والأبهة والحرس والحشم والخدم واللباس وسائر ما كان من هذا الشأن. عند أن رآه من رآه من أولئك الجهال ابتغوا والتمسوا وتمنوا أن يكونوا في ذلك الحال، فانبرت حجج العلماء عليهم ووقفوا في هذا الموقف مذكرين منبهين محذرين. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، أي قفوا انتبهوا عن هذه الأمنيات فإنها زائلة فانية، لا سيما في رجل منافق. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. بالأمس أو قبل هم يتمنون حاله، وفي اليوم التالي بعد أن خسف به وهم كذلك أيضا لا يغبطون أنفسهم على ما يصيرون إليه مما كان عليه قارون وهو يتجلجل إلى يوم القيامة في الأرض. نعم. وهكذا أصحاب السبت لما حصل أن أمة خالفوا شرع الله، قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك بلوى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إلى قوله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين قام أولئك الناصحون وذكروا بالله سبحانه وتعالى فمن أخذ برشدهم وتوجيههم نجا ومن ابتعد عن ذلك هلك والنبي صلى الله عليه وسلم وصف نذارته كالنذير العريان الذي يصعد على جبل ويلوي بثوبه ليحذر الناس والله عز وجل أخبر أن النذارة نذارة عن النار كما في حديث النعمان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول أنذرتكم النار فهذا المتلقي نذارة عن عذاب الله هذا المتلقي لوحي الله عز وجل والصابر على تحصيل أمره ونهيه وعلى تحصيل وحفظ وحيه هذا لا شك أن هذا يحتاج منه إلى مزيد من الاجتهاد ولندخل إن شاء الله في المقصود مما هذا من شأنه فيحتاج على صبر على الفقر فإن الإنسان من شأنه فإن الإنسان إذا كان طالب علم وأراد مع ذلك الجمع بين العلم والدنيا هيهات أن يكون في هذا المصير إلا أن يكون الله عز وجل قد أعطاه سبحانه وتعالى شيئا من خوارق العادة وإلا فإن الإنسان إذا انشغل بالعلم قل أن يكون متمكنا من الدنيا لا سيما من كثرتها أما سداد الحال وستر الحال فإن الله تكفله لكل الناس في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها إلى من فأداها كما سمعها رب مبلغ أوعى من سامع من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه أتته الدنيا وهي راغمة هذا يدل على أنه لا يجاري الأثرياء كما يجاريهم غيرهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا وهكذا في جامع الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقد بوب عليه بعض العلماء ما يتعلق بأن الطالب يخاف عليه من الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه فإذا رأيت طالب العلم يريد أن يجاري المجتمع فيما هم فيه فإن ذلك مخوف عليه يخشى عليه أن ينسحب إلى الدنيا ويضيع ما هو أمكن وأغلى من أجل شيء فان قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا المدافعة على الدنيا تبعث فيه الحسد تبعث فيه الجشع تبعث فيه الهلع تبعث فيه التكالب على الدنيا تبعث فيه أيضا ما كان من شؤونها الخسيسة الفانية وهذا ليس من شأن أهل العلم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمن شأنه الاستنباط والتقاط الفوائد والعناية والاغتناص لغرر ودرر العلم ليس من شأنه ما الناس فيه والمتابعة هذا ولا وما كان عطاء ربك محظورا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إنما الشاهد أن العلم له حقوق وأن من ضيع حق العلم صار العلم حجة عليه لا له روى مسلم في صحيحه أن أبي الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أو الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، صاروا صنفين. كل الناس يغدو، هذا يخرج صباحه ومساءه ويمشي ويغدو، وذاك مثله، ولكن على ضربين، فمنهم شقي وسعيد، منهم من يغدو إلى التماس طرق الجنة، ومنهم من يغدو ويمسي ويصبح إلى التماس وسلوك سبل النار. كل الناس يغدو، فبائع نفسه وسلوك سبل النار ووسائل النار. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها ومتاع نفسه فموبقها، أو معنى الحديث. الشاهد من هذا أن الهداية بأمر الله تحتاج إلى مزيد من الصبر. من هو من؟ ثبت من حديث، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هو من لا يشبعان، من هو من في دنيا لا يشبع. هكذا لو أن لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو أن له واديان أحب أن يكون له ثالثا، ولن يملأ جوفه إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. ومن هو من في علم لا يشبع، الذي هو عنده نهمة في العلم تجده صباحه ومساءه على العلم وعلى الحفظ والمراجعة، ومع ذلك لا يشبع من ذلك حتى يكون إن شاء الله منتهاه الجنة. إن الله عز وجل يرفع هذا الصنف بقدر ما تجده من اجتهاد في طاعة الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عليكم معشر الطلاب والسامعين بالمداومة والمثابرة. وقال الله سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وطلب العلم عبادة جمة، عبادة عظيمة، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. هكذا يقول الإمام أحمد: والله لا ملك يساويه، ولا رئاسة دانيه، ولا شيء من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهاتوا من أشهدهم الله على وحدانيته وقرنهم بملائكته من سائر الموجودين ومن سائر المخلوقين، غير من أكرمهم الله عز وجل بهذا الوحي المبين وجعلهم بوحيه مبينين. هذا يحتاج إلى صبر، وإلى مزيد إلى اجتهاد، وإلى عدم كتمان إذا من الله عز وجل على العبد به. على أي حال يستطيع ذلك؟ من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيحتاج منك أيضا إلى صبر، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، على تبليغه بالحق وعلى الصدع به. ولربك فاصبر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يحتاج منك إلى صبر على أن ترفق به وتصبر على الجهال فيه، وهكذا تجتهد إلى الوصول فيه. سلمان الفارسي رضي الله عنه صبر على تحصيل العلم، وعمره الله من راهب إلى راهب حتى بلغه الله عز وجل إن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقصته طويلة صحيحة مبينة معروفة في صحيح السنة، فلينظرها من أحب أن يطلع على الصبر العظيم في تحصيل العلم. وهكذا أيضا الصبر على تبليغه، الصبر على الدعوة إليه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لقمان عليه السلام يوصي ولده بوصايا عظيمة، ومنها أنه إن من الله عليه بالعلم أنه يقوم بهذه الأمور العظيمة. ولا شك أن من قام بهذا في سلوك الأنبياء فلن يسلم كما لم يسلم الأنبياء، وهو من باب أولى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. مع أنهم من المجرمين وبكثرة أعدائهم أيضا أعداء الأنبياء، لكن الله عز وجل كفى به نصير، تولاهم ونصرهم وأعزهم وأذل أعداهم. ولما قعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يقول: صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كل أولئك هزموا، وكل أولئك لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يحتاج أيضا إلى صبر حتى يكون ممن يهدي بأمر الله على العبادة، فإن العلم مقتضاه العمل، مقتضى العلم العمل، وعلم بلا عمل كثمرة كشجرة بلا ثمر. علم بل أسوأ من ذلك، ربما الشجرة بلا ثمر يستفاد منها حطبا وانتفاعا آخر، أما هذا لا شك أن علمه يعود عليه. وتأمل في قول الله عز وجل: فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي عندهم شيء من العلم، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وأقبلوا على السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وتغيرت مفاهيمهم وانتكست قلوبهم بسبب عدم العمل بالعلم. كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبعث، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم إنك إذا لمن الظالمين. فيحتاج منك العلم على الثبات على الحق دون اتباع الأهواء ودون التقليد بغير بصيرة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يحتاج أيضا إلى إقامة شرع الله في نفسك وأهلك وفي من تلي، فإن هذا من الواجب على الداعي إلى الله سبحانه، وهو من حق العلم، كما أبان الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يحتاج منك العلم في الصبر عليه حتى تتحصل على ما دل عليه هذا الدليل لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، إلى المثابرة والمداومة. في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والشاهد من الحديث: ولا يزال، أي مستقر، مستمر، دؤوب، لا ينقطع، هذا في نوافل العبادة، فما بالك بتلقي العلم الذي هو واجب يدخل فيما دل عليه طلب العلم فريضة على كل مسلم. هناك من العلم ما هو واجب الذي يعرف به ربه ويعبد به ربه على بصيرة، وهناك من العلم ما هو نافلة وتطوع. وإذا تقرب إلى الله عز وجل بالعلم وبطاعة الله عز وجل بشتى أنواعها أحبه الله سبحانه وتعالى حتى أحبه. ما هي النتيجة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به من حيث التوفيق، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي من حيث التوفيق. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا والله من أعظم المكارم ومن أنفس ما يتنافس به المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هبطت همم الناس إلى الدنيا وتركوا ما هو أنفع وأجدر لهم في دنياهم وأخراهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتمنى شيء من الدنيا، لكن طلب من ربه المزيد من العلم، فقال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وآتاهم الله عز وجل، وآتاه أولئك الذين من الله عليهم بسطة في العلم والجسم وأثنى عليهم بذلك. وما من نبي من الأنبياء إلا وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه بما تضمن هذا الدليل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بشتى أنواع الصبر، سواء على الجفاء سواء على الأذى، فإن هذا حاصل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وماذا تكون النتيجة؟ وتواصوا بالصبر. فالحق يحتاج إلى صبر عليه وأن تقول الحق وإن كان مرا، والعلم يحتاج إلى صبر عليه وتلقي عليه على ما فيه من نعمة وعلى ما فيه من إخراج نفسك وغيرك من جهل إلى نور، من جهل إلى هدى وإلى علم، ومن ظلمات إلى نور. لكن هذا شأن العلم، أنه يحتاج إلى صبر عليه، وموضوعه واسع، وفضل الله سبحانه وتعالى فيه عظيم، وعطاء الله غير محظور. ألا فليتنافس المتنافسون وليسارع المسارعون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون السراء والضراء كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض عدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ألا وإن من أعظم فضل الله على العبد فقهه في دين الله عز وجل، يهدي بأمر الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، وهم أهل الحديث كما أبانه الإمام أحمد والإمام البخاري وسائر أهل العلم. نتواصى بتقوى الله بعد هذه النصيحة والمذاكرة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.